ما تشعر بهذه النعمة، نعمة الصحة، لكن إذا مرضت شعرت بقدر النعمة وبضدها تتبين الأشياء. أنت الآن تنفس النفس، تنفس وأنت تأكل، تنفس وأنت تتكلم، تنفس وأنت قائم، وأنت قاعد، وأنت مضطجع، لا تحس بأي شيء. لكن لو قدر الله تعالى أن يحبس نفسك ويكون عندك ضيق تنفس، عرفت قدر النفس ولا لا؟ عرفت قدر النفس. فالحاصل أن هذا الشر شر نسبي في الواقع، حتى بالنسبة لمن وقع عليه، حتى بالنسبة لمن وقع عليه. طيب، الفيضانات والزلازل والجد شر ولا خير؟ شر، لكن بالنسبة إلى تقدير الله لها خير، هي شر بالنسبة لمن أصابتهم، لكنها خير بالنسبة للآخرين يبتعدون ويخافون، وقد تكون خيرا لأولئك المصابين بحيث يرجعون إلى الله عز وجل ويعرفون أن المعصية عاقبتها وخيمة. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إذن فلا منافاة بين قوله صلى الله عليه وسلم الشر ليس إليك وبين مثل هذه الآية إن يريد الرحمن بضر. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات صفة الرحمن لله، مأخوذ من قوله الرحمن، من قوله الرحمن، لأن الرحمن وصف مشتق، والوصف المشتق يدل على المعنى المشتق منه، ولا بد، بخلاف الأسماء الجامدة كأسد وحجر وتراب وما أشبهها، فهذه لا تدل على معنى، لكن الأسماء المشتقة لا بد أن تدل على معنى. هذا بالنسبة إلى أسماء الله ورسوله وكتابه. أما بالنسبة لمن تسمى بها من المخلوقين فقد تدل على المعنى وقد لا تدل. قد نسمي شخصا عبد الله وهو كافر بالله، وقد نسمي شخصا محمدا وهو مذمم، وقد نسمي خالد وهو سيموت، وقد نسمي صالح وهو من أفسد الناس. واضح؟ طيب، من فوائد الآية الكريمة أن عابد الأصنام يموهون على الناس بعبادتها، فيدعون أنهم يعبدونها لتكون شفيعا لهم عند الله. وهذا عندما يسمعه السامع يظن أنهم يجعلون الآلهة في مرتبة دون الله، لأن مرتبة الشافع دون مرتبة المشفوع إليه، أليس كذلك؟ فيقولون إنهم شفعاء لنا إلى الله، والحقيقة أنهم لم يجعلوهم شفعاء، بل جعلوهم شركاء، فجعلوهم شركاء لله. واضح؟ كيف شركاء؟ لأنهم يعبدونهم كما يعبدون الله. فيستفاد منه الحذر من التلبيس بالأسماء أو بالتسمية، الحذر من التلبيس بالتسمية، وأن صاحب الباطل قد يسمي نفسه بما يقتضي أن يكون على حق وليس كذلك. وهذا موجود كثير كثير موجود. المعتزلة يسمون أنفسهم أهل التوحيد، والمعطلة يسمون أنفسهم أهل التنزيه، ونحن ننزه الله. أما أنتم أهل السنة، أنتم لا تنزهون الله، جعلتموه صنما فمثلتموه بالخلق في إثبات الصفات. وهؤلاء أيضا أهل التوحيد نفس الشيء، يقول نحن نفينا الصفات لنوحد الله، لأن تعدد الصفات يستلزم تعدد الموصوف، هذا تمويه. المعتزلة ينكرون أن يكون لله تعالى تعلق بفعل العبد، فيسمون أنفسهم أهل العدل، أهل العدل. أما أنتم يا أهل السنة فأنتم أهل الظلم، جعلتم الله ظالما، حيث هو الذي يقدر المعاصي على العبد ثم يعاقبه عليه. أما نحن فنحن أهل العدل، يقول الإنسان هو المستقل بنفسه وعمله، فإذا جوزي على معصيته فقد استحق الجزاء لأنه فعله. النصارى سموا أنفسهم بماذا؟ بالمسيحيين، توصيفا لحالهم ليوهموا أنهم على دين المسيح، والواقع أن المسيح بريء منهم وأنهم ليسوا على دينه. لو كانوا على دينه وقابلين له لقبلوا بشارته بمحمد صلى الله عليه وسلم، فإن عيسى بشرهم به، قال يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. ولو كانوا مؤمنين بالإنجيل لآمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام، لأن الله يقول الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، فهم لا آمنوا بعيسى ولا بكتاب عيسى وهو الإنجيل، لكن مع ذلك سموا أنفسهم بالمسيحيين تلطيفا لما هم عليه من الباطل ليصبغوا نحلتهم بصبغة المقبول. طيب، المهم أنه يجب الحذر من التلبيس في التسمية، لأن هؤلاء يقولون نعبد الآلهة لتكون إيش شفاعة، أو ليكونوا شفاعة لنا، وهم في الحقيقة إنما جعلوهم شركاء. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا أحد ينقذ من أراده الله تعالى بسوء أو بضرر، لقوله ولا ينقذون. فإن قلت كيف يجتمع هذا مع أننا نشاهد الغريق عصفت به الريح حتى سقط في الماء فجاء شخص فأنقذه، فهذا أنقذ مما أراده الله عز وجل، أنقذ مما أراده الله به من السوء. أن نقول إن إنقاذه بتقدير الله عز وجل، لو شاء الله سبحانه وتعالى أن يهلك هذا لم يكن عنده أحد، ولو شاء الله أن يهلك لكان عنده من لا يجيد السباحة، ولو أراد الله أن يهلك لكان عنده من لا يريد الإحسان، أليس كذلك؟ فإذا يقيد الله له شخصا قادرا على إنقاذه محبا للإحسان أنقذه، أنقذه بقدر الله عز وجل، أنقذه بقدر الله عز وجل. ونحن نؤمن بالأسباب لكننا لا نؤمن بأنها مستقلة، كذا أولى، فنكون وسطا بين الذين ينكرون تأثير الأسباب وبين الذين يدعون أنها مؤثرة بنفسها. رحمك الله، نقول هي مؤثرة لكن بجعل الله لها تأثيرا، ولو شاء الله تعالى لسلب ذات الأسباب أو لسلب الأسباب تأثيرها، فالنار محرقة وباردة، وقال الله تعالى لها حين ألقي فيها إبراهيم كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فصارت إيش بردا وسلاما، لم تكن سببا للإحراق. والماء جوهر سيال لا يمكن حجزه إلا بحواجز ثخينة، ولما ضرب موسى البحر صار الماء كالجبال بدون حواجز، وهذا خلاف الأسباب المعتادة لكنه بقدر الله عز وجل. وبه نعرف أن الأسباب مؤثرة بجعل الله تعالى لها تأثيرا، وإلا لسقط تأثيرها، لأن الكل بيد الله. وبمناسبة ذكر نار إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال بعض المفسرين إن الله لما قال لها كوني بردا وسلاما على إبراهيم صارت جميع النيران في جميع أقطار الدنيا باردة ولا تفرق، واستغرب الناس ذلك، قالوا وش بلا نارنا اليوم ما أوقدت، ما غلى القدر عليها، نعم تأخر طعامنا ما نضج لأن النار صارت باردة. لكن هذا لا شك أنه قول خاطئ، ما هو خاطئ بعيد من الصواب، بل هو خلاف أمر الله عز وجل. الله قال قلنا يا نار، ونار نكرة مقصودة، ولهذا بنيت على الضم، فهي كالعلم يراد بها شيء معين وهي النار التي ألقي فيها. ثم قال كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فهو خلاف الآية الكريمة. لكن ما أدري سبحان الله، بعض الناس رحمة الله عليهم وعفى عنهم يذهبون مذاهب تقول كيف تقع هذه من عالم، والغالب أن هذه تجدها عن بني إسرائيل فتؤخذ مسلمة ولا ينتبه لمعارضتها لآية الكتاب. قال الله تبارك وتعالى، أظن المناقشات انتهت. كيف؟ إيش؟ أي تفضل. إني إذن لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. إني إذن، الجملة هذه مؤكدة بإن، لأن المقام يقتضي التوكيد. وقوله إذن أي إن عبدت غير الله، لقوله وما لي لا أعبد الذي فطرني. ويجوز أن نقدر إن اتخذت من دونه آلهة، لقوله أأتخذ من دونه آلهة. وإذن هنا ظرف تدل على الحال، وإذا ظرف تدل على المستقبل، وإذ ظرف تدل على الماضي. فهذه الثلاثة تقاسمت الزمن، إذا للحال، وإذا للمستقبل، وإذ للماضي. وتأتي لغير ذلك إذ كما تأتي للتعليل مثلا، إني إذا لفي ضلال مبين. اللام هنا للتوكيد، فالجملة مؤكدة بمؤكدين، يعني إن اتخذت معه آلهة أو عبدت غيره لفي ضلال مبين. قال المؤلف بين، والضلال هو أن يتيه الإنسان عن جادة الصواب. ثم إن كان عن علم كان طريقه طريق المغضوب عليه، وإن كان عن جهل كان طريقه طريق الضالين. وقد ذكر الله تعالى هذا في سورة الفاتحة فقال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم هم الذين جانبوا الصواب عن علم، والضالون هم الذين جانبوه عن غير علم، والمهتدون الذين أنعم الله عليهم هم الذين عملوا بالصواب عن علم. ووجه كونه ضالا مبينا أي اتخاذ آلهة من دون الله أنه حيدة عن الواجب شرعا وعقلا. الواجب شرعا أن لا نتخذ إلها مع الله كما جاءت به جميع الرسل، والواجب عقلا أن لا نتخذ آلهة مع الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان وفطره، وهو الذي بيده النفع والضرر، فكيف نتخذ معه آلهة لم تخلق ولا تنفع ولا تضر. إني آمنت بربكم فاسمعون. أعلم رحمه الله أنه آمن بالله عز وجل، وقال آمنت بربكم، وهنا قال وما لي لا أعبد الذي فطرني، إشارة إلى أنه ليس ربا له وحده بل هو رب للجميع. إني آمنت بربكم، والإيمان بالله عز وجل يتضمن الإيمان في أمور أربعة: الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، وهنا صرح به في قوله آمنت بربكم، فإثبات الربوبية إثبات للوجود. والثالث الإيمان بوحدانية بألوهيته، والرابع الإيمان بأسمائه وصفاته، أي أنه متفرد بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وقوله آمنت مر علينا كثيرا أن الإيمان في اللغة التصديق عند كثير من المفسرين الذين يفسرون الإيمان، وقيل إن معناه الإقرار والاعتراف، فهو أخص من التصديق. قال فاسمعون، ألف هذه عاطفة على قوله آمنت بربكم أو على الجملة كلها. وقول اسمعون أي اسمعوا قولي. وهذا إعلان منه رحمه الله بإيمانه مراغمة لقومه وإقامة للحجة عليه. ولهذا لما أعلن هذا الإعلان قتلوه. ولهذا قال المؤلف فرجموه فمات. قيل له عند موته أدخل الجنة وقيل دخلها حيا. لما أعلن هذا الإعلان وراغمهم ولم يأبه بهم ولم يهمه، والظاهر والله أعلم أنهم توعدوا، حينئذ رجموا فقتلوا. فقيل له بعد موته أدخل الجنة. الأمر هنا للتكريم، والجنة هي الدار التي أعدها الله سبحانه وتعالى لأوليائه، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقوله ادخل الجنة بعد موته لأن الإنسان يعذب في قبره أو ينعم، فإن كان من أهل الخير فإنه ينعم، وإن كان من أهل الشر فإنه يعذب. قال يا ليت قومي يعلمون. لما قيل له ادخل الجنة وهذا الأمر كما قلت أمر إكرام، قال يا ليت قومي يعلمون. المؤلف يقول أو المفسر يقول حرف تنبيه يعني ياء، وليست حرف نداء لأنها دخلت على حرف، وياء التي للنداء لا تدخل إلا على اسم، فإذا دخلت على ما لا تصح دخولها عليه فإنها لا تكون للنداء. وقد مر علينا في علامات الاسم أن من علاماته إيش؟ الندى، دخول ياء الندى عليه. فإذا دخلت ياء الندى على غير اسم فإنها للتنبيه، سواء دخلت على حرف مثل يا ليت قومي يعلمون أو دخلت على فعل، وأكثر ما تفعلنا تعالى على فعل الأمر فإنها تكون للتنبيه. ويجوز أن تكون حرف نداء والمنادى محذوف ويقدر بحسب السياق، فمثل هذه الآية نقدر فنقول يا ربي ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي، فصار في إعرابها وجهان، أحدهما أنها للتنبيه والثاني أنها للنداء والمنادى محذوف ويقدر بحسب ما يقضي السياق. وقول ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي، ليت هنا للتمني ولعل للترجي، والفرق بينهما أن التمني يكون فيما فيه تعذر والترجي يكون فيما يقرب حصوله، وما كان بين ذلك فتارة تستعمل فيه ليت وتارة تستعمل فيه لعل. فالأحوال ثلاث، ما قرب حصوله تستعمل فيه لعل، وما امتنع ليت، وما كان بين ذلك فأحيانا لعل وأحيانا ليت بحسب قربه من التعذر أو من القرب. قال يا ليت قومي يعلمون، يعلمون ما حصل له، ولهذا قال بما غفر لي ربي بغفرانه وجعلني من المكرمين. بما غفر لي ربي، الباء هنا متعلقة بما يعلمون، والعلم هنا بمعنى المعرفة، فلا تتعدى إلا إلى مفعول واحد. وما مصدرية كما حلها المفسر وأولها إلى مصدر، قال بغفرانه. وهنا ينبغي أن نتذكر معاني ما، فمن الذي يذكرها لنا؟ نعم يا خالد.
من المحامي ما عشر جبارون تعدها فحافظ على بيت خليل من الشعر تتفهم شرط الوصف السعدة في نفرها بكف ونفس جديد تعظيم المصدر.
تعظيم المصدر، تمام. صار معانيها 10 ستفهم يعني نصفان: شرط الوصل، فاعجب تعجبية لنكرها نكرة، بكف كافة، ونفي نافية، زيد زائدة تعظيم للتعظيم، مصدر مصدرية. فهنا هي من القسم الأخير أو المعنى الأخير مصدرية. وعلامة المصدرية التي تسبك وما بعدها أو يسبك ما بعدها بمصدر يحول إلى مصدر. وقول بما غفر لي ربي، تقدم لنا أن المغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، لأنها مأخوذة من المغفر، والمغفر فيه معنيان أو فيه شيئان: أحدهما الستر لأنه يستر الرأس، والثاني الوقاية، لأن الإنسان يضع على رأسه المغفر في القتال ليتقي به السهام. وليست المغفرة بمعنى الستر فقط. ثم قال: بما غفر لي ربي، فأضاف الربوبية إليه، وهي من الربوبية الخاصة، لأن الربوبية نوعان: ربوبية عامة وربوبية خاصة. الربوبية العامة هي الشاملة لجميع الخلق التي مقتضاها التدبير والتصرف في الخلق كما تقتضي حكمته، والخاصة هي التي يكون فيها عناية بهذا المربوب، كربوبية الله سبحانه وتعالى لرسله وأوليائه. وقد اجتمع القسمان أو النوعان في قول السحرة: قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. فالأولى عامة والثانية خاصة، ويقابل ذلك العبودية، فإنها عامة وخاصة. فالعامة كقوله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، والخاصة كقوله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. والخاصة فيها أخص، وهي عبودية الله تعالى للرسل، كقوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. قال: بما غفر لي ربي، هنا ربوبية خاصة ولا لا؟ خاصة. وجعلني من المكرمين. نعم، جعلني من المكرمين لدخوله الجنة، لأن دخول الجنة إكرام للإنسان، إكرام من قبل الله وإكرام من قبل الملائكة، فإن الملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. إكرام من جهة الولدان المخلدون الذين هم خدم لأهل الجنة، إكرام من جهة الزوجات التي هن قاصرات الطرف لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان، إكرام من جهة بعضهم لبعض، فإنهم إخوان على سرر متقابلين، قد نزع الله ما في صدورهم من غل. ومثل هذا لا بد أن يكون فيه إكرام من بعضهم لبعض. فأهل الجنة مكرمون، ومنهم هذا الرجل المؤمن الناصح المخلص، فإنه مكرم بدخول الجنة. قال الله عز وجل لما ذكر المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، ختم هذه الصلاة بقوله: أولئك في جنات مكرمون. ولهذا قال هنا: وجعلني من المكرمين. نأخذ فوائد هذه الآيات، لأننا أظن أننا اتفقنا على أن نأخذ فائدة كل آية. طيب، قال الله تعالى: إني إذا لفي ضلال مبين. في هذه الآية الكريمة بيان أن من أعظم من أبين الضلال وأشد فتيها أن يتخذ الإنسان مع الله آلهة، بقوله: إني إذا لفي ضلال مبين. ومنها أنه ينبغي التأكيد إذا كان المخاطب منكرا أو حاله حال المنكر، لأنه يخاطب من؟ يخاطب قومه الذين اتخذوا مع الله آلهة، ويقول: إني إن اتخذت آلهة مع الله لفي ضلال مبين. ولهذا أكد الجملة بكم؟ بمؤكدين: إن واللام. وربما يؤخذ من الآية الكريمة أن كل من ضل عن الحق أو كل من خالف الحق أصابه من الضلال بقدر ما أصابه بقدر ما خالف الحق، لقوله لا في ضلال مبين، فيفيد أن الضلال قد يكون خفيا وقد يكون بينا واضحا. ومن فوائد الآية الكريمة كمال نصح هذا الرجل، لأنه قرر وحدانية الله عز وجل بعدة أمور، منها ما سبق في قوله وما لي لا أعبد الذي فطرني، ومنها التحذير من الشرك به لكون المشرك في ضلال مبين. وهكذا ينبغي للداعي إلى الله عز وجل إذا دعا إلى الحق أن يذكر ما في لزومه من الفضائل، وأن يذكر ما في مخالفته من الضلال والسوء، حتى يجمع بين الترغيب والترهيب. ومن فوائد الآية الكريمة أن عكس من اتخذ إله مع الله عليها وكان في ضلال مبين، أن من وحد الله فهو على هدى مبين بين واضح، لأنه أصاب الفطرة وأصاب ما جاءت به الرسل. ثم قال إني آمنت بربكم فاسمعون. يستفاد من هذه الآية فضيلة هذا الرجل بإعلانه الإيمان بالله عز وجل، وكل إنسان يؤمن يعلن إيمانه بالله فإن ذلك له مزية وفضيلة. قال الله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، أعلم بأنه من المسلمين ولم يخف أحدا سوى الله. ومنها قوة شخصية هذا الرجل، حيث أعلن أمام هؤلاء القوم أنه آمن وآمن بربهم الذي يستلزم أن يكونوا مخلصين له في العبادة إذا كان ربا لهم، كأنه أقام الحجة عليهم بذلك. فإذا كان الله ربكم فالواجب أن توحدوه ولا تتخذوا معه آلهة، وهذا يدل على قوة شخصيته. زد على ذلك أنه تحداهم فقال فاسمعون، فأنا لا أبالي منكم لا أبالي بكم، اسمعوا أني آمنت بربكم الذي يجب أن توحدوه لأنه رب لأنه ربكم. ومن فوائد الآية الكريمة بيان ربوبية الله تعالى العامة، حيث قال بربكم مع كونهم مشركين كفارا، وهذا من الربوبية العامة. ثم قال قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. يستفاد من هذه الآية الكريمة إثبات نعيم القبر بقوله قيل ادخل الجنة، ويدل لذلك آيات من القرآن مثل قوله تعالى الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة. توفاهم الملائكة طيبين، طيبين هذه حال من الهاء، يقولون حال من الملائكة، يعني حال كون الملائكة يقولون عند توفيهم ادخلوا الجنة. فيستفاد من هذه الآية إثبات نعيم القبر. فيها آية أخرى يا حجاج، ما هي؟ إثبات نعيم القبر من هذا أمر القرآن من ألف لام ميم ذلك الكتاب إلى من الفاتحة إلى قل أعوذ بالناس. نعم ما هي دليل؟ نعم لا، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون إلى قوله فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. فهنا قال فلولا إذا بلغت حين الموت، ثم قال فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. ومنها هذه الآية قيل ادخل الجنة، لأن هذا قيل ادخل الجنة ولم تقم الساعة الآن، فهو دليل على أن الميت يعد ينعم في قبره كأنما دخل الجنة، لأنه يلبس من الجنة ويفرش من الجنة ويفتح له باب إلى الجنة ويأتيه من روحها ونعيمها فكأنه دخلها. لا لا، لأن فأما إن كان المقربين حين تبلغ روح الحقوق الآن يعني. طيب قيل ادخل الجنة قال يا ليت قوم يعلم. طيب في إثبات نعيم إيش القبر لقوله قيل ادخل الجنة مع أن الساعة لم تقم بعد ولم يدخل الناس الجنة. طيب ومن فوائدها أن هذا الرجل كان ناصحا في حياته وبعد مماته. ففي حياته دعا قومه إلى توحيد الله عز وجل كما مر علينا، وبعد مماته تمنى أن قومه يعلمون بما غفر بغفران الله له من أجل إيش أن يؤمنوا ويتبعوا الرسل. وهذا دليل على أن المؤمن لا تلقاه إلا ناصحا، حتى بعد موته يكون ناصحا. فهذا الرجل تمنى أن قومه يعلمون بما غفر الله له لعلهم يرجعون فيؤمنون كما آمن. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات وجود الجنة، وقد دل على ذلك آيات وأحاديث كثيرة، مثل قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، والإعداد بمعنى التهيئة. والنصوص في هذا كثيرة، وقد عرضت الجنة والنار على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي صلاة الكسوف. طيب وهل تبقى الجنة أبدا؟ الجواب نعم، وهذا متفق عليه بين أهل السنة. النار موجودة الآن وهو متفق عليه أيضا بين أهل السنة. وهل تفنى؟ الصحيح المقطوع به أنها لا تفنى، لأن الآيات صريحة في ذلك، فقد ذكر الله تعالى تأبيد الخلود فيها في 3 آيات من كتابه. ما هي عبد الوهاب؟ تأبيد الخلود في النار ذكره الله في 3 آيات من القرآن. نعم في سورة الأحزاب، النساء والأحزاب والجن. طيب في سورة النساء فهد ما تذكرها؟ نعم طيب إن الذين كفروا وظلموا لم يكن له ليغفر لهم ولا لهم طريقة إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. في سورة الأحزاب لا هذه في البقرة ولا هي؟ إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. الآية الثالثة في سورة الجن خالد فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. فهذه 3 آيات صريحة في تأبيد أهل النار فيها. نعم لا ما يدل يعني ما داموا فيها. نعم طيب المهم التصريح بالتأبيد، ومع ذلك مع التصريح بالتأبيد ذكر عن بعض السلف أنهم كانوا يقولون بأنها تفنى، ولكن هذا القول لا شك مهما قاله من قاله فإن قوله مردود عليه. طيب ومن فوائد الآية الكريمة منة الله عز وجل على من آمن بالمغفرة والإكرام، فيتفرع على هذه الفائدة أن الإيمان سبب للمغفرة وسبب لإكرام الله تعالى العبد، ومن فوائدها أنه لا يتم النعيم إلا بزوال المكروه. ويستفاد هذا من قوله بما غفر لي ربي. ومنها أيضا ما أشار إليه بعض الأدباء أن التخلية قبل التحلية. كيف هذا؟ لقوله بما غفر لي ربي، وهذا تخلية وإزالة، وجعلني من المكرمين، هذا تحلية. ولهذا لو أردت أن تحلي امرأة تنظفها أولا ثم تلبسها الحلي. لو ألبستها الحلي وهي غير نظيفة نعم ما يليق ولا تجد جمالا فيها. نعم. طيب، إذن يستفاد منه أن المغفرة تسبق الإكرام والرحمة. ويدل لهذه القاعدة التتبع، فإن الغالب أن الله عز وجل إذا قرن بين الاسمين الغفور الرحيم يقدم الغفور على الرحيم. طيب، يقول بما غفر لي ربي. ومن فوائد الآية أيضا إثبات الربوبية الخاصة من قوله ربي، فهذه من الربوبية الخاصة. ومن فوائدها أن الإكرام إكرام الله عز وجل لا يختص بهذا الربي، بل هناك عالم يكرمهم الله لقوله وجعلني من المكرمين، ففيه حث على أن يفعل الإنسان كفعله لينال ما ناله. ولم يقل بما غفر لي ربي وأكرمني، بل قال وجعلني من المكرمين، ليبين أن الإكرام ليس خاصا به، بل الإكرام موجود لكل من قام بعمل كعمله. ثم قال تعالى وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. وما أنزلنا ما نافية، وقول على قومه قال المؤلف أي حبيب، بناء على أن اسمه حبيب، وقد سبق أن اسمه لا يهم، المهم القصة. على قومه من بعده، أي من بعد أن هلك ومات على أيديهم، من جند من السماء. من هذه زائدة، لأنها لو حذفت استقام الكلام بدونه. لو قال وما أنزلنا على قومه جندا من السماء يستقيم الكلام. وقوله من جند من السماء أي ملائكة، فإن الملائكة جنود الله عز وجل. قال الله تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو، وقال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون. فالجند الملائكة، لكن قال لإهلاكهم، وما كنا منزلين ملائكة لإهلاك أحد، فلم تنزل ملائكة لإهلاك أحد. وقيل ما كنا منزلين لإهلاك هؤلاء، لأنهم أقل وأحقر من أن يبعث الله ملائكة من السماء تهلكهم، وهذا هو الأقرب. فيكون النفي هنا خاصا بمن؟ بهؤلاء القوم، لأن الله أنزل ملائكة في بدر، وأنزل ملائكة في غزوة حنين، فأنزل الله تعالى الجنود، وكذلك أيضا في غزوة الأحزاب، فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، ولكن ما كنا منزلين جنودا لهؤلاء احتقارا لهم. وهذا الذي مشى عليه المؤلف هو الصحيح. وقال بعض العلماء وما أنزلنا على قومه من جند من السماء أي من وحي ورسل، لأن الوحي تنزل به الملائكة، لكن ما مشى عليه المؤلف أصح بدليل ما يأتي فيما بعد. الله أعلم. نعم. قال إن كانت إلا صيحة واحدة. إن قال المؤلف معنى ما، وعلى هذا فهي نافية. إن هنا نافية، وينبغي أن نستحضر معاني إن. تأتي نافية كما هنا بعد، وشرطية كما لو قلت إن قام زيد قام عمرو، هذه اثنين. ومخففة من الثقيلة مثل وإن مالك كانت كرام المعادن. بعد لا ما تسأل إن ما تسأل ها لا هذه أن وتأتي زائدة كقوله بني غدانة ما إن أنتم ذهب ولا طريف ولكن أنتم الخزف. فتأتي على أربعة أوجه: نافية وشرطية ومخففة من الثقيلة وزائدة. نعم. وإذا أتت بعدها إلا فهي نافية. إذا أتت بعدها إلا فهي نافية. وقد تكون نافية بدون إلا كقوله تعالى: إن عندكم من سلطان بهذا، أي ما عندكم. لكن القاعدة أنه إذا أتت بعدها إلا فهي نافية، ولا يلزم أن لا تأتي نافية إلا مع إلا، لا ليس بلازم. قد تأتي نافية بدون إلا كقوله إن عندكم من سلطان بهذا، يعني ما عندك. طيب، قال الله تعالى: إن كانت، قال المفسر عقوبتهم، يعني ما كانت عقوبتهم التي عاقبهم الله بها لكفرهم إلا صيحة واحدة صاح بهم جبريل فإذا هم خامدون. يعني ما احتاجوا إلى عناء وإلى جند، ما هي إلا صيحة. ولم يبين الله سبحانه وتعالى الصائح، والمؤلف قال إنه جبريل، ولا ينبغي أن نجزم بهذا إلا بدليل، لأن الواجب علينا أن نفهم ما أفهمه الله إلا أن يرد تعيينه بدليل صحيح، ولم يرد تعيين هذا بدليل صحيح. وعلى هذا فنقول صيح بهم، ولا نجزم من هذا الصالح. المهم أنها صيحة واحدة صيح بهم فهلكوا عن آخرهم. ولهذا قال: فإذا هم خامدون. إذا هنا فجائية تدل على تعاقب ما بعدها وما قبلها، أي أن ما بعدها وقع عقب ما كان قبلها مباشرة. ولهذا سميت فجائية، لأنها تفاجئ وتأتي فورا. من حين أنصح بهم خمدوا عن آخرهم. قال الله عز وجل: أنا أرجو أن لا يتكرر منكم هذا. كل واحد يطلع حقه قبل يجي المدرس. طيب، أقول: فإذا هم خامدون، فإذا هم ساكتون ميتون. وبهذا نعرف أن هؤلاء ماتوا عن آخرهم، لأنهم ضمير يفيد الجمع والشمول. قال الله تعالى: يا حسرة على العباد هؤلاء ونحوهم ممن كذبوا الرسل فأهلكوا. وهي أي الحسرة شدة التألم والندم، يسمى حسرة. ونداؤها مجاز، أي هذا أوانك فاحضري. قولوا يا حسرة على العباد، الحسرة هي شدة الندم والتألم والتحسر والحزن على ما مضى. قال الله تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال: الذين اتبعوا لو أننا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، أي ندامات وآلام، وما هم بخارجين من النار. وقول يا حسرة على العباد، حسرة على العباد ممن؟ قيل إن القائل هم المكذبون، وأنهم تحسروا على أنفسهم وقال يا حسرة على العباد، ثم بين السبب كما تأتي. وقيل إن الحسرة من أتباع الرسل، يعني من هذا الرجل ونحوه، يقول يتحسر على هؤلاء العباد. وقيل إن التحسر من الله عز وجل، ولكن ليس معناه أنه يتصف به، بل المعنى أنه يبين حصة العباد على أنفسهم، حصة العباد على أنفسهم، يقول لا حصة واقعة على العباد، واقعة عليهم، فتكون على قريبة من معنى منه، يعني أن الله تعالى يبين